إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في السنة كلها، في شهورها وفي أسابيعها وفي أيامها وفي ساعاتها وفي لحظاتها، بل وحتى في ثوانيها. فإن الله تعالى إذا بارك للعبد أو بارك للأمة في شيء من ذلك، نفعها ذلك في الدنيا باستقرارها، ونفعها في الآخرة بنجاتها من عذاب الله ومن غضبه. فهذا الشهر ونحن على أبوابه شهر صفر، والإسلام يعتني بتوجيه الأشهر وتعريف الشعوب المسلمة شرف مرور الأيام والليالي على مراد الله. فالأشهر العربية التي هي أصل حياتنا وتاريخنا تبدأ بشهر محرم، وبعده صفر، وبعده ربيع الأول، ثم ربيع الثاني، ثم رجب، ثم شعبان، ثم جماد الأول، ثم جماد الثاني، ثم رجب، ثم شعبان، ثم رمضان، ثم شوال، ثم ذي القعدة، ثم ذي الحجة. تتم بهذه الدورة السنة الهجرية. والأصل في السنة الهجرية أنها وضع إسلامي، لم يكن يعرف قبل الإسلام تاريخ السنة الهجرية، وإنما كانوا يؤرخون بعام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأول من وضع نظام السنة الهجرية هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جمع الصحابة وقال إننا نريد أن يكون للمسلمين تاريخ ينطلقون منه ولا يتبعون التاريخ القديم، فاختلفوا في ذلك، ثم اتفقوا على أن يكون شهر محرم هو الأصل في بداية السنة. والسبب في ذلك أن الله أنزل على نبيه محمد أمر الهجرة في شهر محرم، فصار شهر محرم شهر الهجرة أو الحديث عن الهجرة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل إلى المدينة إلا في ربيع الأول. فمعنى ذلك أن موضوع الهجرة يمر في ذكرياته بمحرم وصفر وربيع الأول، فكل هذه الأشهر ينطوي فيها مدلول شرف الهجرة التي هاجرها رسول الله. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة أرادوا بهذا العمل وأرادوا بهذا الأمر أن تثبت السنة الهجرية الإسلامية التي ينبغي أن يتداولها أهل الإسلام. بالطبع أنتم تعلمون الآن في زمنكم أن السنة الهجرية مهملة، وكثير من المسلمين والشباب منهم بل والنساء وغيرهم لا يهتمون بسير الأشهر العربية أو الأشهر الهجرية، اهتمامهم بالأشهر الإفرنجية التي غالبا تكون بها ضبط التجارة وضبط المرتبات وضبط الأعمال في الوظائف وغير ذلك. وهذا لا يعني أننا نقول اتركوا الأشهر الإفرنجية، فإن الربط بها والاهتمام بها جزء من حياتنا لأنها تاريخ من التواريخ، لكن ليست بديل. لا ينبغي للمسلم أن يكون الترتيب الإفرنجي أو ما يسمى بالميلادي هو البديل عن السنة الهجرية، خاصة طلبة العلم ينبغي أن يكرسون جهدهم في تفهيم الناس بالسنة الهجرية. ولأجل ذلك وضعت المنظومات، لأجل أن يتعرف كل مسلم أثر السنة الهجرية على حياته، لأن السنة الميلادية ليس لها علاقة بنا في الحياة. ما علاقتنا بشهر أبريل؟ ما علاقتنا بشهر مايو؟ ما علاقتنا بشهر سبتمبر إذا نظرنا إليها من الجانب الشرعي؟ أما إذا نظرنا إليها من الجانب الوضعي، عرفتم الوضعي؟ أي الذي يرتبوه الناس، فمايو في عيد العمال، أكتوبر في عيد الثورة، لكن هذه المسميات هي عبارة عن شيء وضعي. جاءت مرحلة فسميت بهذا الشهر، لكن ليس هذا هي هوية المسلم في الأصل. وهوية المسلم أن يعرف الأشهر على حسب وظائفها التي خلقها الله من أجله. قال تعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولعله يكون من نماذج الظلم أن يترك الإنسان التعرف والتشرف بهذه الأيام والليالي التي تدور في الأشهر العربية والأشهر الهجرية كما تعرف في الإسلام. مهمة طالب العلم أن يرشد الناس ويعرف الناس ويربطهم بذلك، لأن مناسبات السنة الهجرية لها ارتباط بحياتنا، لها ارتباط بعباداتنا، لها ارتباط بعاداتنا الشرعية. إذن فهي جزء من ثقافة المسلم، وهي جزء من بناء وعي المسلم في علاقته بالتاريخ الشرعي. فعلى سبيل المثال، لما يأتي شهر محرم نحن نحتاج أن نبسط للناس أخبار محرم، أخبار الهجرة، نوسع هذه الدائرة في خطب الجمعة، في المحاضرات، في اللقاءات، فيما ينشر في الإذاعات، أو إذا كانت هناك وسائل مثل وسائل التلفزة أو غيرها من شبكات التواصل، ينبغي هذه أن تجند لأجل معرفة الحدث الذي يخص المسلمين. اليوم شبكات التواصل والتلفزة مشغولة بحدث يضر المسلمين في أغلب الأحوال، يفسد علاقة المسلم بحياته الخاصة وحتى بحياته العامة وتاريخه. اليوم مهمة الدعوة إلى الله، وهذا الشباب الناشئ الذي يرجى منه الخير سواء كانوا في هذه البلدة أو كانوا في غيرها من البلاد، مهمتنا جميعا أن نوجد هذه المعادلة، أن نوجد المعادلة، نعتني ونهتم بالأشهر الإفرنجية لما لها من فوائد، ثم نعيد النظر في مسألة إعادة ترتيب الأشهر العربية وعلاقتها بتاريخنا الإسلامي من الهجرة وصفر. صفر كما رأيتم هذه المنظومة هي عبارة عن تقرير لكم ولطلبة العلم، ما هو شهر صفر، ما هي الأحاديث الواردة فيه، ما هو رأي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في معاملتنا مع هذا الشهر، ماذا يجب على المسلم أن يعلمه من العلم المفرق بين الجاهلية والإسلام، ماذا كانت صفر أو ماذا كانت الجاهلية تعتبر صفر، هل نحن ننقل أفكار الجاهلية إلى حياتنا كمسلمين فتسيطر على عقولنا أعمال الجاهلية؟ نحن أمة عندما أنزل الله الكتاب على نبينا محمد وأنزل السنة وألهمه إياها غير أسلوب الأمة العربية من الجاهلية إلى الإسلام في كل شيء، سواء كان في العادات أو التقاليد أو العبادات أو الاعتقادات أو غير ذلك. فصار لزاما على كل جيل أن يدرس هذه المناسبات ويعرف علاقتها بالنصوص، النص القرآني والنص الحديثي. هذه المنظومة تتكلم حول هذه الفكرة، ثم تعرج على عادات الجاهلية التي كانت ممن يأبى أن يزوج في صفر أو يتشائم بصفر أو يتشائم بآخر ربوع في صفر، أو يعتقد بعض الاعتقادات التي كانت عند الأولين، اعتقادات متعلقة بأثار الجن وعلاقتهم بالجن إلى غير ذلك. بالطبع هذا لا يمكن وجود الجن، الجن موجودين ولهم أثر على الناس ولهم أثر في حياتهم، وخاصة أولئك الذين لا يذكرون الله ولا يصلون على رسول الله وليس لهم أوراد وأذكار، يصابوا بالمس، يصابوا بالجنون، يصابوا بأعراض شيطانية كثيرة. لكن هنا الكلام عن الشهر، وأن الشهر ليس أصل في فساد حياة الإنسان، ولكن الأصل في فساد الإنسان هو عندما يفسد ترد إليه هذه الواردات، وعندما يستغيث يصرفها الله سبحانه وتعالى عنه، لأن الله هو الذي خلق صفر، وهو الذي خلق الجن، وهو الذي خلق الإنس، وهو الذي علمنا التحصل، وهو الذي عرفنا أن الذي لا يقوم بذلك يصاب. يصاب في نفسه مثله مثل الأمراض الجائحة في المجتمعات كالكوليرا والجذام ولا غيرها، مطلوب أننا نطعم أنفسنا، فإذا طعمنا أنفسنا حفظنا أنفسنا، وإذا ما طعمت نفسك يعني بمعنى ما تحصل، إذن فأنت معرض لهذا البلاء. وهكذا بقية الأيام في شهر صفر تقوم على فهمنا لما فيها من بركة وما فيها مما فعله رسول الله، تزوج سيدنا خديجة، تزوج عائشة في شوال، بمعنى أنه كسر الحاجز النفسي الذي كان عند الجاهلية في التشاؤم بشهر صفر. هذا الموضوع الأصل الذي عليه شأن قراءة هذه المنظومة، والذي هيأ الله لنا أن نجتمع فيه. وأكبر فائدة في استفيدها ونتفائل بها أن شهر صفر الذي يقول شهر الشوم نحن التقينا فيه، إذن فهو شهر تفاؤل، اتفاءلنا بلقائنا بكم واجتماعنا بكم. ولا يعني ذلك أن شهر صفر من يوم يدخله والعياذ بالله مظلم أو دائما كل ما يأتي فيه خطأ، فإن هناك في ربيع الأول أناس تموت، وأناس تموت في جماد، وأناس تحصل لها مصائب في رمضان. لماذا من تشاءم بكل الشهور؟ لماذا نتشاءم بشهر صفر؟ إذا شهر صفر مثل أي شهر، إلا إذا كانت كل الحوادث تجري فيه، وبقية الأشهر سلمت من الحوادث مسألة أخرى. لكن كلنا نعلم أن التاريخ الهجري عندما نمر عليه نجد أن فلان منهم من مات، منهم من احترق، منهم من أصيب، منهم في كل سنة. إذن فالمقصود هنا ليس الشؤم بالشهر، ولكن بانحراف الإنسان الذي يؤدي فيه إلى الإصابة التي تصيب الإنسان. لذلك نتحصن بذكر الله، نتحصن بالصلاة على رسول الله، حتى يحفظنا الله ويحفظ بلادنا ويحفظ بلاد المسلمين. على سبيل المثال اليوم الأمة محتاجة للدعاء، لابد أن نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء. لا نفع عدل ولا نفع علم ولا نفع حكمة ولا نفع مال، بل وحتى الحال المعروف عند الأولياء توقف العمل به، بمعنى أن وضع الأمة المحمدية اليوم وضع أزمة، والذي ما يدري بذلك يعتبر في هذا العالم لا يدري بنفسه. لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وبعضهم يقول أن هذه مقولة لغير رسول الله ولكنها مؤكدة بالشواهد. من لم يهتم بأمر المسلمين، يعني إذا ما يكون عندك إحساس بما يدور من القتل، من الهتك، من الفساد، من الضرر، من اليتم، مما يجري في هذا العالم، ما تفهم ذلك، إذن فأنت غير مسؤول في نفسك. وما أفعل طيب؟ هل أنا أقدر أغير العالم؟ أقول لا، لكن أنا مأمور أني أدعو الله. نحرك عالم السماء بالدعاء وليس غير الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. كل ما توجهت الناس للدعاء في السر وفي العلن وفي المجامع في كل مكان، في الصلوات وما بعد الصلوات وفي المناسبات كالجمعة وغيرها، توجهوا إلى الله وآخر الليل والأوقات المباركة، هذه يستجاب فيها الدعاء، ويتجمع من الدعاء عبارة عن مظهر من المظاهر الذي يغير الله به واقع الحال، يغير الله بواقع الحال. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ومعه قلة من المسلمين وهم في حرج وأعداؤهم أكثر منهم، فكان سلاحهم بعد الإعداد والاستعداد للمعركة حسب قدراته كان الدعاء. كان النبي يرفع يده ويقول يخاطب ربه مولاه: إن تهزم هذه الفئة فلن تعبد بعد اليوم. إذا يا رب أصيبت هذه الفئة التي تقاتل اليوم فإن العبادة ستنتهي. قالوا سيدنا أبي بكر: لقد أكثرت على ربك، يعني بمعنى أن الله سينصرك. وفعلا حصل النصر، وجاء النصر، جاء بأمرين، جاء بالإعداد وجاء بالدعاء. والدعاء ما بيصنع كل شيء هكذا، لكن لابد من الإعداد، حتى الاستعداد للدعاء مطلوب. وبذلك وبالدعاء يصرف الله الشر. أولادنا وإخواننا وأهل بلادنا، عودوا أولادكم عند المنام قراءة الأدعية، الصباح قراءة الأوراد، المساء كذلك قراءة ما ينبغي قراءته، سواء كنتم في مساجد أو في مدارس أو في منازل. هذه الوصية التي نوصي أنفسنا بها ونوصيكم بها، فهي مهمة في حياة المسلم من حيث الحفظ. ثم نوصيهم ونوصيكم ونوصي أنفسنا بالعلم، العلم سواء كان العلم الذي ينشأ عليه الإنسان لمعرفة دينه أو لمعرفة أمور دنياه، فلا شيء غير العلم، لا يولد أحد عالم، ولا يأتي العلم في النوم، ولا يأتي العلم بالسفر من بلد إلى بلد لمجرد طلب الرزق. العلم يأتي بفتح الكتب، ويأتي العلم بالجلوس عند الرجال الذين أخذوا العلم عن الشيوخ، وبعد ذلك الحفظ والتدوين والتقييد والصبر على مرارة العلم ومرارة المدرس ومرارة المعلم، مرارة يعني ربما يكون غضوب، ربما يكون شديد على طالب العلم، ثم يكب وقته للعلم كما يقولون العلم، يخاطب الناس ويقول أعطني كلك عسى أن أعطيك بعضي. ودائما نحن نتكلم في هذا الباب معكم لأننا درنا في هذا العالم وبحثنا عن الوسيلة التي يصلح الله بها أمة محمد، وجدنا أنه ما في إلا العلم، سواء كان العلم الشرعي لأنه أصل وعليه سلام في الدنيا والآخرة، أو العلم النظري التطبيقي كما يسمى أو الأكاديمي لأن تقوم به الحياة. انظروا في العالم الأوروبي، الحياة متطورة، الحياة مستقرة لأنهم طلبوا العلم. نحن لا طلبنا علم الدين ولا حققنا علم الدنيا، نحن ضعنا في حياتنا بين صراعات ونزاعات وحسد وحقد وقاذورات وأوساخ، والحضارة عندنا أن الواحد يشتري جوال ويتفرق للنساء فيه، هذا حضاري، وإلا يصير في هذه الحياة كما يصير بعض الناس في الموضة في اللباس والموضة في الأشكال والموضة في الكرة والموضة والموضة، ويعتقدون أن هذه هي التحرر أو أن هذا هو التطور. هذا أسوأ ما يمكن أن ينظر إليه الإنسان في التطور والتحرر. التحرر أول حرر عقلك وحرر قلبك، حرر نفسك من سوء ذاتك حتى تستطيع أن تنظر للحياة من واقع الديانة، من واقع المعرفة، من واقع العلم. وبلدنا وغير بلادنا كلها تحتاج لذلك، وكلما توجهت الناس للعلم وصبرت عليه كلما ظهرت الآثار. اليوم في هذه البلدة دائما أتابع مع الشباب نشاطهم العلمي، فرحت كثير فيما يقام في الرباط وفي بعض الجلسات وفي بعض المنازل، ونتابع هذا معهم في ختام الكتب الشرعية وفي قراءة بعض الدروس وقراءة البخاري وقراءة علم التفسير وقراءات كثيرة في هذه البلدة تعتبر نهضة ولكنها بطيئة، والنهضة البطيئة مفيدة لأن العجلة من الشيطان، فلا بد من النهضة البطيئة لاعتبار قلة الشباب اللي اعتنوا بالعلم. كنت بالأمس في المكلا وزرت المركز الذي فيه الشيخ محمد بعطية، وهو الآن يريد أن يجعله كلية، رباط كان يسمى رباط الشافعي، وهو الآن في جملة من طلابنا، طلبة من أحور، طلبة من الخبر، طلبة من الفرشة في لحج وغير ذلك، وجلسنا معهم وأثلجوا صدورنا أنك ترى شباب من هذه البلدة ما عاد يفكرون في الذهاب والإياب للسوق، ما عادهم مشغول بالدكاكين، ما عادهم مشغول بالثرثرة في الأسواق، ما عادهم مشغول بالثرثرة في الدكاك، ما عادهم مشغول بالسير في الشوارع كما كأنه حيوان ما له ضابط. كلهم يجلسون في مجالس العلم أمام الشيخ، يسمعون كل الكلمة، يسمعون كل لفظة، يدونوا يقرأوا، حتى أنني سعيت بهم وفرحت غاية الفرح وألقيت بهم كلمة وأشرنا إلى أن هذا هو الشرك، حتى قلت للشيخ بغيناهم يرجعون للبلد لأجل يفيدوا بلادهم، كان نحن محتاجين لهم، هذا مدير مدرسة وهذا مشرف على إدارة وهذا كذا وهذا معيد في داخل الكلية، هذا بالنسبة لكم في بلدكم شرف، والشباب الموجودين في هذه البلدة أيضا شرف، كل من يؤدي خدمة للعلم باعتبار أن العلم هو ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا نشير إلى الشباب الذي اهتموا بأنفسهم في الاكتفاء الذاتي، كثير من الشباب الآن يمارسون أعمال خاصة بهم في أرزاقهم، في بحث عن محتاجاتهم، منهم من يشتغل في تربية النحل، منهم من يشتغل في السمك، منهم من يشتغل في النجارة، منهم من يشتغل في الأعمال اليدوية، هذه نحن نشجعها ونفرح بها، ولعلنا يوم من الأيام نكرم هؤلاء الذين ما ضاعت أوقاتهم في السرسرة في الشوارع على غير فائدة. اليوم جيل المسلمين بالمئات يتخرجون من أطراف حضرموت إلى أطراف اليمن. هؤلاء الشباب اللي في المدارس والجامعات يتخرجون فيتكدسون في بيوتهم أو في العزب في بعض البلاد، أو تراهم صباح وليل ونهار ما يدرون ماذا يفعلون، فيذهب بعضهم من أجل الرزق لبعكات، وإلا والعياذ بالله يدخل مع الجماعات، وإلا يدخل في المصائب هذه لأنه ما عنده فلوس، وهذه سهل الوصول إليها. فانحرفت الشعوب وانحرف الشباب، وإذا انحرف الشباب الشياب الكبار ما يقدروا يسوي شيء، لأن الأمر بيد الشباب. في كل المراحل اللي مرت علينا ما ضررنا للشباب، مرت الاشتراكية كانوا قادوها الشباب، واللي قبلها كانت قادوها الشباب، وإذا صار الشباب هم يقودون الدعوة ويقودون تصحيح الواقع، ونشجع بعضنا البعض، الذي يريد يدرس في مدرسة أكاديمية نشجعه، الذي يريد أن يسافر الخارج للتعليم نشجعه، بشرط أنه ما يروح ويرجع نبليس، يرجع شارب خمر، ولا يرجع والعياذ بالله زاني، ولا يرجع كرهان للدين لأنه درس في أمريكا ولا في أوروبا. هذا لن يفلح ولن يفلح ولن يكون سبب في صلاح المجتمع، بل يهدم المجتمع كما نرى الآن في كثير من يعودون من البلدان الأخرى. أما إن كان يذهب لأجل يحمي دينه بنفسه ثم يأخذ نصيبه من العلم فهذا شرف. كم سنستفيد من طالب علم يذهب لأجل يدرس الطب؟ بلدنا أحيانا ما تجد فيها طبيب متخصص، ونحن محتاجين للطب، محتاجين للهندسة، محتاجين لكل شيء. هذه الحياة الآن تطورت، لكن تحتاج إلى شباب متطور. ما بدكنا من السماء طائرات تحمل لنا مهندسين إذا ما يكون أبناءنا هم الحريصين على ذلك. لو عندكم في عدن رباط، عندكم في أبيان رباط، ولما أشير الأربطة أنا بنفسي أعلم أن هؤلاء تحت يدي، الذي يروح لمحل ثاني ما له علاقة. لكن من طرحنا رباط في معين من أجل طلاب الجامعة في لودة، وضعنا رباط في عتاب، وضعنا رباط في أحوار، وضعنا رباط في المكلة، ثلاثة أربطة في المكلة، وضعنا رباط في حضرموت في المهاجر، وضعنا رباط في الزيدية، وضعنا رباط في أربطة في عدد. ما السبب؟ سبب في ذلك أن كل من يريد ممن ينتمي لنا وننتمي إليه يتعلم في الجامعة يأتي عندنا، لكن نحفظه نحن من هذه الفوضى الاجتماعية التي يحتك بها في الشارع، يحتك بها في العزب، يحتك بها في القسم الداخلي، يحتك بها مع أولئك الذين يفسدون عقل الشاب، يضيع عقله ما بين النساء، ما بين الكاذورات، ما بين التمشيات، لأن الشاب هذا قوة طاقة، إذا ما تجد من يوجهها تذهب تفوت، وإذا سقطت الشاب، وإذا ما وجد من يوجهه ضاع، وإذا ضاع ضاعت أسرته، وضاعت نفسه، وضاع ماله، وضاع عقله، وضاع كلبه. ما ينتبه الشباب ولا يستقيم إلا بالتوجيه، يسمع كلام الكبار، يسمع كلام العلماء، يأخذ عن المعرفة، عن رجال المعرفة حتى تستقيم حياته ويستقيم من بعد أولاده. أيبا نصدر لأولادنا بعد 50 سنة؟ أيبا نعلمهم؟ إذا صاروا أولادنا الآن الشباب حصل ما يدرس، وإن درس يغش، وإن ذهب المدرسة ما هو مهتم بالمواد، وهذا الثاني ما يراجع، وهذا لا يقرأ لا في دين ولا في دنيا. طيب بعد 50 سنة أولادك كيف سيكونوا؟ وأولاد أولادك كيف سيكونوا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كلفنا بالاهتمام بالذرية، نحن لابد أن نهتم بذلك وأن نعتني. اليوم رجال قد تزوجوا وجاءوا بأولاد، في شباب عادهم ما تزوجوا، عادهم بغوا يبحثون عن النساء أو الزوجات. أصلح اختيار الزوجة، صلح اختيار البيت، صلح اختيار بركة الأولاد، وجههم لطلبة العلم، وجههم للمساجد، وجههم عند الصالحين، لأنكم ما تجدون أناس آخرين الله يهدينا ويهديهم، ما عندهم شغل إلا المعاكسة، إذا سمعوك تتكلم جابوا كلام ثاني عكس لأجل يفسدون هذا الجيل، والناس ما شاء الله تتسمع. لذلك فليتكلم من يتكلم، الله يهدينا ويهدي الجميع. لكن نحن نعرض لكم بضاعة مسندة إلى رسول الله لأجل تحافظون عليها وتستفيدون منها. بارك الله لكم في هذا الشهر، وبارك لنا في السنة، وبارك لنا فيما أعطى وخول، وبارك الله لنا ولكم في العلم، وجعلنا وإياكم من طلاب العلم النافعين المفيدين المستفيدين. ينور هذه البلدة إن شاء الله بنور الله وبنور الصالحين، ويجعلنا نصيب إن شاء الله من البركة فيما يجريه الله سبحانه وتعالى ظاهر وباطن، والحمد لله رب العالمين.